وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة التي نناقش فيها هذه الليالي الطيبة المباركة من شهر رمضان المبارك حقيقة التصوف، أو التصوف في ميزان الشريعة الإسلامية. ونسمع في هذا النقاش من الشيخ عدنان العرعور، الكاتب والباحث المتخصص في العلوم الإسلامية وخاصة في علوم الحديث النبوي الشريف، محققا في أسانيد الحديث وفي الرواة وفي المتن، وجامعا للصحاح، ومتفرغا أكثر وقته للدراسة والتدريس وإلقاء المحاضرات، وهو جاءنا خصيصا إلى لندن للمشاركة في هذه الحلقات. أحييه مرة أخرى. السلام عليكم شيخ عدنان ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالمشاهدين.
كما أرحب أيها المشاهدون الأعزاء بالدكتور عمر عبد الله كامل، وهو رجل متخصص من الناحية الأكاديمية في أصول الفقه والعلوم الإسلامية والتصوف، وشيخ مجاز على مذهب الطريقة النقشبندية، وهو يشارك في هذا الحوار على حد علمي من مكة المكرمة، وكان هو شخصيا من أبناء المدينة المنورة. فنعم مكة هي ونعم المدينة، ومرحبا بأهلهما، ومرحبا بالدكتور. دكتور عمر، إن كنت تسمعني فأهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، وأهلا أيضا بالأخ مولاي الطيب العلوي من باريس، الباحث المتخصص في التصوف وخاصة في التصوف المغربي، والذي شارك بإضاءات مفيدة في ثنايا الحلقات الماضية. الأخ الطيب، إن كنت معنا من باريس، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحييك وأرحب بك. كما أتوقع مشاهدينا الكرام، أن نستمع أيضا إلى الأخ الدكتور مالك حسين، وهو شيخ مجاز على الطريقة القادرية في السودان، وعضو البرلمان السوداني. وحسب ما وعدني، وأنا أبحث ولازلت أبحث عن يعني جيش من المتصوفة يشاركون في النقاش حتى لا يقول أحد أن الصوفية كانوا مغبونين في الحوار، أنه سيكون معه شيخ الطريقة القادرية في السودان، سوف يكون معه إن شاء الله في الحوار. فنحن إذن بيننا وبين الأخ مالك حسين وشيخ الطريقة القادرية في السودان خط تليفون، نأمنه ونرحب بهم، هم كمان من الخرطوم في السودان، عاصمة جمهورية السودان. إن شاء الله ربنا يلم شمل السودانيين ونحن نذكر اسم بلدهم، ويوصلهم إلى بر السلام والوحدة الوطنية والأمن والأمان، ويشغلهم إن شاء الله باستثمار الذهب عندهم تحت الأرض، وذهب مية النيل والبترول، ويبطلوا معارك وحروب وفتن. يا رب يا كريم، آمين. طيب، نبدأ من عند الأخ عمر عبد الله كامل في مكة المكرمة، ونعطيه فرصة أولا ليرد على ما جاء في مداخلة الأخ الأستاذ عايض الدوسري أمس، والتي تطرق فيها إلى أمور مثيرة للاستغراب حول شيخ الطريقة النقشبندية. فأهلا بك شيخ عمر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأحلني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. أقول أولا يا أخي الفاضل الهاشمي، إن لي ملاحظات منهجية، بعدها سأجيب على سؤالك. أولا، بالأمس 45 دقيقة لم أتكلم فيها بكلمة واحدة. ثانيا، أنا لا أعلم بموضوع الحلقة إلا مثل المشاهدين حين تبدأ الحلقة، أما المحاور فيحضر نفسه بكمبيوتر وأفلام هي خارجة عن موضوع الحلقة ولم توقفه، بل طلبت منه الاستمرار. ثالثا، هل يعقل أن يعطى معقب مداخل مدة تساوي الوقت الذي أعطيت فهذا لا يجوز. الذي يدير الحوار هو أنت يا سيدي الهاشمي وليس الأخ العرعور، مع احترامي له فهو ليس شيخي أو معلمي حتى يقول لي ليست هذه نقطة البحث، هذا حقك أنت وليس حقه هو. وكذلك حينما قبلت الدخول في هذا البرنامج على أساس أن التصوف في ميزان الشريعة، أي المقارنة بين التصوف المذمومي والمحمود، ولم تكن لاقتطاف عبارات من ابن عربي أو ابن الغزالي، فلسنا في المقام الدفاع عنهما. ثم إذا أتيت بتفسير يليق بمقام إحسان الظن طرحتموه وألزمتموني بمفاهيم غيري. وأنا أقول إن قطعت وحدد لي السؤال ولم يحدد لمحاور السؤال ولا يخرج عنه فسأنسحب. ثانيا، إذا يجب أن يوزع الوقت أربعة أرباع، ربع لي وربع لمحاوري وربع للأخ الطيب وربع للمداخلات، فإن اختل هذا الميزان سأعتذر. وكذلك يا سيدي، استدرك علي السيد العرعور بالأمس أنني لا أعلمهم علم التوحيد، فأنا لا أعلم التصوف للنصارى أو المسيحيين أو المشركين، فهم على علم التوحيد، ومع ذلك أنا أدرسهم كتابي مختصر شرح العقيدة ضد الطحاوية. أما إذا أراد بالتوحيد توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات فإنني ما زلت أبحث في كتب الحديث عن سند لهذا التقسيم، فمتى وجدته بإذن الله سأشرع في شرحه. أما الأخ الدوسري فقد طالبني بالدليل على نفي كتابي فصوص الحكم، فأقول لقد ذكرت أن الشعراني ذكر ذلك في الجواهر واليواقيت، وأما الدليل الثاني فهو قلبي وحسن الظن بالمسلمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهذا الكتاب مشحون بالكفريات ولا أرى أن كاتبه إلا زنديق، فنزهت ابن عربي لأنه من أهل لا إله إلا الله. وقال لي الدوسري لما لا تحسن الظن في شيوخ الإسلام مثل ابن تيمية والنابلسي وغيرهم ممن ذكرهم، ولم تصدر مني كلمة واحدة في حق أحد منهم لا بخير ولا بشر في هذا البرنامج، فأنا ألتمس الأعذار لشيوخ المسلمين، فوالله لو تتبعنا سقطات العلماء لما سلم لنا كتاب واحد. وكل ما أريده أننا حينما نحقق الكتب أن نشير في الحاشية إلى ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه، لا كما تفعل بعض الفرق الميسورة التي تنزع نصوصا من الكتب. وإن شاء الله سيصدر لي كتابا عما حدث من كثير من كتب أمهات المسلمين وأفضح دور النشر الذي قامت بذلك. ولك نصيحة مني يا سيدي الفاضل، والله إن الناس أغلبهم هنا يعتبرونك تميل إلى السلفية، ولا تعطي مخالفيهم قدرا كاف من الوقت، فأنصحك أن تعدل. هذه مقدمة. أما القول الثاني فإني أستدل على ما ذكرتموه أمس عن الشيخ المريد ووجوب اتباعه من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو في مجموعة رسائله التي طبعتها جامعة الإمام، فهو يقول أعلم أرشدك الله إن الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح. إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم من يتعانى أو يعتني بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى ويعتني العبادة وطلبوا الآخرة كالصوفية، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين. فالشيخ الجامع بين الفقه والصوفية فهو الشيخ الذي نقصد به الشيخ الكامل. فهل يكون اتباع مثل هذا الرجل من الأمور المندوبة أم غير ذلك؟ هذا ما أردت قوله، وجزاك الله عني خيرا، وأسأل الله أن ينزل كلامي علي على قلبك بردا وسلاما، وتنصف بيني وبين الآخرين.
طيب شكرا جزيلا لك. أما قولك أن بعض من تحدثت إليهم يتحدثون عن سلفية مقدم البرنامج، فأنا حاورت الإخوة المنتسبين للمدرسة السلفية وقسوت عليهم عندما كان موضوع النقاش عن السلفية، قسوت عليهم بالمعنى العلمي اللي يفهموه أهل التلفزيون. يعني عندما تحاور شخص أو تحاور جهة فأنت تأتيها بالأسئلة والاعتراضات المثارة عليها وتسلط الضوء على ذلك، حتى شكى منهم أقوام وكتب أقوام وآخرون، ولكن هذه جامعة علمية مفتوحة، يعني لذتها وروعتها وجمالها وفائدتها ونفعها في طرح السؤال الصحيح والإصرار عليه، يعني الإصرار على أن تكون له إجابة واضحة قبل التجاوز إلى سؤال آخر. وإلا أنا كافة السادة المشاهدين من متصوفة ومن سلفية ومن شيعة ومن سنة ومن عرب وغير عرب ومن مسلمين ويهود ونصارى وغيرهم، كل من يشاهد المستقلة محترم مقدر مبجل لدي، واحترم تعدد الآراء، وأؤمن أن الأمة العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون إلى التسامح وتقبل الرأي الآخر واحترام حق الاختلاف. لكننا أيضا أو بالإضافة إلى هذه المعاني نبحث في موضوع مهم لدين الناس أيضا، لأن موضوع في مبحث ديني. فنود أن نعرف منك جوابك على كل الأسئلة التي تثار والاعتراضات التي تثار على الصوفية، ونسمع من الشيخ عدنان ما يراه هو خطأ في هذا المنهج، ويدور الحوار والناس يستفيدون. وأنا أطمنك إن شاء الله لدي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعون الله وتوفيق من ساعة الصدر والمحبة لك ولكل من يشارك معنا في هذا البرنامج، ما إن شاء الله يقدرني على توزيع الوقت بينكم بالعدل وإدارة الحوار بالقسطاس. فإذا كنت أنت والأخ الطيب الاثنان من معارضي الشيخ عدنان، فالعدالة وقتئذ تقتضي أن يكون له وقت ربما مماثل لكم، لأنه إذا كان الاثنين تردوا عليه مثلا في إشكالات يطرحها فهذه أمور تقديرية، أمور تقديرية في العموم، أمور تقديرية في العموم. لكن أعدك أنه كل سؤال يطرح سوف أطمئن دائما إلى أنك أجبت عليه ورددت على اعتراضات المشاركين معك في الحوار عليه أو أسئلة المشاهدين. وأنا اليوم بنفسي أنا مقضي النهار عشان تطمن زيادة، يعني أنا ما كنت مشغول أجيب أعزب إخوان من علماء السلفية، كل النهار وأنا أبحث عن المتصوفة لحد ما عثرت على الأخوين من الطريقة القادرية، فيصبح عندنا نقشبندي وقادري ومؤيد للتصوف المغربي مقابل يتيم واحد من هنا يقول أيها الإخوة الصوفية ما دليلكم على أن التزام الشيخ واجب شرعي، وهو سؤال ظني أن الإجابة عليه البارحة لم تكتمل. وسوف أحاول أن أعطي كل واحد منكم الآن فرصة ختامية لبيان جواب نهائي كما يقول بعض الإخوان في بعض البرامج الأخرى، جواب نهائي عن الأصل الشرعي والدليل الشرعي لوجوب أن لتأكيد قول الإمام أبو حمد الغزالي طلب التزكية من شيخ هو فرض عين. أما ما قلت عن ابن عربي فأنا اسمح لي بالاختلاف معك، لا يمكن نقاش الصوفية في أي مكان في العالم ولا في أي زمان، الآن ولا بعد 200 سنة إذا كان ربنا يسر المستقل إن شاء الله بقيت لأجيال بعدنا وبعدنا، وجاء وناقشوا الصوفية لازم يدرسوا ابن عربي من جديد ويرون أقواله في الحلول والاتحاد وحدة الوجود هو والجماعة التانين هل هي تتطابق مع الشريعة أم لا، لأن هؤلاء أعلام كبار العالم كله يدرس فيهم. حتى لو أنت يا شيخ عمر شطبت على أقوالهم أو قلت هذه ليست منسوبة لهم هذا رأيك، لكن احترم حقنا في أننا نتوقف عند هؤلاء الأعلام الكبار ونضع أقوالهم وأشعارهم في ميزان الشريعة. الآن الأخ طيب أبدأ بك من باريس، سؤال أطلب منك جواب نهائي في دقيقتين أو ثلاث دقائق لهذا السؤال الذي أود أن أتجاوزه الليلة، لكن حتى يكون المشاهدين على بينة. هل ترى أن الأدلة التي عرضت أمس لتبرير قول الصوفية حول طلب التزكية من شيخ وإعطائه البيعة والسماع منه، هل ترى أن الأدلة الشرعية تثبت أمام النظر الفاحص المنصف العلمي، وفيها من الآيات ولها من الآيات ومن الأحاديث ما يبررها، أم أن الأصل الأول للتصوف وهو طلب التزكية من شيخ وما بيعته أصل ضعيف وهش ولا يمكن للإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة ولا أحمد بن حنبل أن يقبل به ويقتنع به؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا شيخ عمر، أنا سألت الأخ الطيب عشان لأنه هو تأخر في الكلام أن يبدأ بالإجابة، وأتيك أنت تجيب على السؤال بعده كده حبيبي. أخ الطيب تفضل من باريس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت السؤال؟ لا حاجة لإعادته.
نعم. لا أحب أن أضيف دقيقة واحدة حتى أعلق على ما قاله بالأمس الشيخ عدنان. رجاء من الشيخ عدنان ألا يشخصن الحوار بيني وبينه، فأنا احترمت مقدمته في بداية البرنامج حول الجانب الأخلاقي في الحوار، فرجاء أن يحافظ عليها وألا يشخصن الحوار وإلا فإننا لن نستفيد. فعندما قلت له بالأمس قضيتان، قضية لكل شيء في العلوم أصل، أنا العلوم بصفة عامة ولم يقصد بها فقط لا الفقه ولا غيره، هذه قاعدة أصولية علمية في بحث أي شيء، إذا لم الإنسان لم يذهب إلى الأصل في الشيء فلا يمكن فهمه إطلاقا، سواء كان في التصوف أو في الفيزياء أو في الكيمياء أو في التاريخ في أي فرع من العلوم. وهذه قاعدة سبق بها الإمام الشافعي كل المنظرين في العلوم الإنسانية والتجريبية. ثانيا، عندما قلت له لسان المرء مغرفته وطالبني بالحجة وهو حديث ضعيف، أراد أن يجرني إلى موضوع خارج عن موضوعنا، ألا هو علم مصطلح الحديث، هل هو حديث هذا الحديث هذا هو المرسل أو مقطع غير هذا، ليس مجرى. أنا قصدت أنه يتركني حتى أقول ما أقول، وذكرته بالحديث، فإذا كان حديث لا يعتبره سيعتبره من باب الحكمة أو من باب كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن، فأن وجدها فهو حق باتباعها. وأما طريقته في الاستفزاز فهي لا تليق بمقامه، لأن شيئان ينبذان المرء من الآخر هي زلة اللسان وآفة العقل. أرجع إلى سؤالك. أنا لم أقل بأن اتخاذ الشيخ في الطريقة أمر لازم، أعيد وأفسر، هذه قالها الإمام أبو حامد غزالي، وبعد أن دخل الإحياء إلى المغرب وتأسست الطريقة الشاذلية التي تختلف عن التصوف أو قواعده التي عرفت في المشرق، أصبحت هذه القاعدة غير لازمة. بمعنى إذا كان الزمان أناس صالحون فالشيخ غير لازم، الشيخ لازم عند الضرورة، عند فساد الأمر وعند فساد الأمة. وأما قضية أننا بدل اتخاذ الشيخ أو الدخول الطريقة نذهب إلى الأئمة الأربعة، هذا أولا عندما كان الأئمة الأربعة لن يكون هناك تصوف بالمعنى المتعارف عليه. إذا أراد أن يعود كل طالب للحقيقة أن يعود إلى الأئمة الأربعة، أولا فليكن في علمه وهو إذا كما قلت متخصص في علم الحديث، أن كل المذاهب بعدما أتى أتباعهم كانت هناك حروب بين أتباع كل مذهب. والشيء الذي لا أفهم كيف لا يريد أن يفهم شيخنا، فلا أحد يقول أن الشريعة شيء وطلب الحقيقة شيء آخر، فالإجماع عند المتصوفة السنيون أن الشريعة هي أمر لازم، وأن الإقرار بتفرد الله بالأمر والهداية هي كالإقرار بتفرده بالخلق والإبداع، وأن المنازعة في أيهما نقض للتوحيد وردة عن الإسلام، وأن أصل الإيمان تصديق الخبر والخير الشر. هذه قاعدة في التصوف. وعندما أقول التصوف أقول بالتصوف السني.
طيب إذن هل ممكن هل ممكن يا خطيب
نعم
لو سمحت تكرم أعيد علي القاعدة العقائدية التي ذكرتها، الإجماع عند المتصوف السنة على إيش؟
الحجة عندهم القاطعة أن الحكم الأعلى هو للشرع لا غير، وأن الإقرار بتفرد الله تعالى بالأمر والهداية هو كالإقرار بتفرده بالخلق والإبداع، وأن المنازعة في أيهما هو نقض للتوحيد وردة عن الإسلام، وأن أصل الإيمان تصديق الخبر والإقياد للشرع. هذه قاعدة أصولية عندهم. وأنا دائما أحدد أن المتصوف قسمان، وأتكلم دائما عن التصوف الجنيدي لا الحلاجي.
طيب
واضح.
طيب اوكي اشكرك جزيل الشكر يا اخي الطيب، اشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمه. ملاحظاتك للشيخ عدنان نعطيه الفرصه ليرد عليها، والحوار هو لعله يظن انك انت الذي استعملت بعض العبارات الخارجه عن نطاق الحوار، هو هكذا يظن. مع ذلك نحن يعني تحملونا جميعا، وعنده هو مقوله حلوه الشيخ عدنان يقول خذني بلطفك وخذني بحنانك، فنحن ناخذ بعضنا كلنا بلطف. وبعد لحظات سوف ينضم إلينا الأخ مالك الدكتور مالك حسين من الخرطوم، لأننا عرفنا الآن وين مكانه مع شيخ الطريقة القادرية في السودان. فنحب الإخوان كل يصبروا معنا، والشيخ عدنان تجيب الآن على السؤال الرئيسي ولا تخلي الأخ الدكتور عمر يجيب
الآن؟ صار
عدد. طيب تفضل
يجيبه بعدين.
نعم طيب دكتور عمر، تحب تجاوب على السؤال نفسه؟ قولك قولك الختامي الفاصل في السؤال. يقول أبو حامد الغزالي أن طلب التزكية من شيخ هو فرض عين، ونعلم جميعا أن مبتدأ أي طريقة صوفية وأي صوفي هو أن يلتزم شيخا ويبايعه. ما هو قولك الختامي في سند هذه الممارسة وأصلها الشرعي؟
أولا يجب أن نعلم أن أبا حامد الغزالي مع كبر مقامه ليس حجة على الإسلام، يؤخذ منه ويرد عليه. أما أن يقول أن طلب الشيخ للتزكية فرض عين بإطلاق فلا يجوز، ولكن هو فرض عين على من يحتاج إلى تزكية النفس وتنقيتها، كذلك كما هو فرض عين على من يحتاج علوم القرآن أن يذهب إلى شيخ القرآن. فلا تجعلوا كلام رجل من الرجال حجة على الدين. أنا أحب أبا حامد الغزالي وأقدره وأجله، ولكن لا أتخذه دليلا على الإسلام أو على التصوف. فإن أخطأ فإنما هو رجل يؤخذ منه ويرد عليه، ولا نجعل هذه الكلمة أساسا للتصوف إن أردتم الإنصاف.
طيب جواب واضح. طبعا عشان أقول لك إحنا منصفين مية مية. ليش؟ لأنه أصل الآن لو يسمعك حد في، لو سمعك الآن مشاهد مثلا في تلمسان في الجزائر وهو متردد يتصوف أو لا يتصوف، أهم حاجة يعني حتى يقطع هذا التردد هو أن يقتنع بالذهاب إلى شيخ أم لا، وأن يبايع شيخ الطريقة أم لا. ولذلك إحنا الآن لما نبحث في هذه المسألة حتى لو لم يقولها الغزالي، يعني هل هناك في الشريعة ما يحثك أنت يا مشاهدنا في تلمسان، ولا وين أنت مقيم الآن في مكة المكرمة، ولا في 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 الخرطوم وين مالك حسين، أنك تذهب إلى شيخ وتبايعه حتى يزكيك؟ هذا اللي نحب نعرفه، هذا موضوع يعني جوهري ومهم، فلا يعني ظلم في أن نؤكد عليه ونهتم به. وقد سمعت جوابك، بارك الله فيك ورضي عنك وعن المشاهدين إن شاء الله وعننا هنا. الشيخ عدنان الآن أنت معنا على الخط، مع الخط لأن الملك حسين على الخط أنت معنا في الاستوديو. تفضل بجوابك على السؤال وردودك على ما سمعت من ملاحظات من الإخوان.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اهدني وإخواني والمسلمين لما تحبه وترضى. اليوم أرى أن الجو طيب، وأرى أن في عبارات الإخوة كلاما طيبا، إذ أن الدكتور الطيب طيب الله نفسه وأنفاسنا وأنفاس المسلمين قال أنا ما قلت أن هذا واجب، إنما نقل عن أبي حامد وعفى الله عما مضى، الحمد لله ما دام ما يقول. لكن أنا يبدو سمعته خطأ عندما سألته، قلت هل تقول بهذا القول؟ قال نعم. فألزمته هل أنت اتخذت شيخا؟ قال لا. وهنا حصل على كل حال لعل سمعي أخطأ. ثانيا،
نعم،
إني أعتذر إليهما وإلى المسلمين والله عن صدق مما حصل من ألفاظ لا تناسب، وأنا مسامحهما فيما قاله، لأننا جئنا للتفاهم لا للتخاصم، ونحن غايتنا من هذه الجلسة ما أرى من إنصافهما. هذا دين، يعني أنا رأيت صوفيين كثيرين، أما أرى حقا فيهما إنصاف عندما يقول أنه يؤخذ من كلام أبي حامد ويترك والثاني لا يتعصب، فهذا طيب. وكذلك قول الدكتور عمر طيب الله أوقاتنا جميعا والمولانا عندما قال ليس بإطلاق، وهذه اللفظة جيدة اليوم جديدة، وهذه ممكن ندخل فيها مدخلا طيبا. النقطة الثانية، بارك الله فيكم، ما نريد نعيد مسألة ابن عربي، نحن استرحنا منه، يعني أهل السنة والجماعة استراحوا. كيف استراحوا؟ كلام لا يفهمه إلا ابن عربي، نقول له خلي لك كلامك والسلام عليكم. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث الحديث لو أراد العاد أن يحصيه لأحصاه. وعائشة قالت
دقيقة شيخ، أنا لو سمحت أنا أقطع كلامك بالعسل، خليني بس أرحب مرة أخرى بالذين انضموا إلينا الآن.
نعم.
من السادة المشاهدين خاصة اللي انضموا لنا الآن في دكار وفي أديس أبابا وفي طهران وفي كركوك، المهمة جدا 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 التي يتنازع عليها الأكراد والعرب في العراق، كل الإخوان المشاهدين في أي مكان اللي انضموا لنا نقول لهم هذه ندوة عن التصوف في ميزان الشريعة الإسلامية. الشخص اللي قاعد يتكلم الآن ويجاوبه الشيخ عدنان عرعور أحد ضيوف هذه الندوة، وبعد قليل بعد ما نسمع منه سنتجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم ونسمع من أخينا وصديقنا الأستاذ الدكتور مالك حسين، من وهو شيخ مجاز على الطريقة القادرية في السودان. كمل جوابك شيخ عدنان.
إذن نحن استرحنا من هذه الكتب، أولا لم يفرضها الله علينا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الإسلام، فنحن عندنا الكتاب والسنة وأئمة الإسلام المعروفين، فنحن استرحنا من هذه القضية. اثنين، يعني ما أدري كلمة هل حساسة أو لا، رجل يقول كلاما لا يفهمه إلا هو، هذا أقرب إلى الجنون، رجل يقول كلام لا يفهمه إلا هو، ما لنا وماله، ما أمرنا بذلك نحن. النقطة التي أثارها الدكتور المكرم عمر وهي قال في مسألة توحيد الألوهية، نرجئها إلى حلقة في التوحيد لنثبت بالأدلة هذا التفصيل الذي قال به أهل السنة والجماعة. بالنسبة للدكتور الطيب الله يطيبك، أنا أردت أن تطيب لسانك بروايات الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من روايات الحديث عنه، كيف وقد روى الإمام مسلم في مقدمته يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. إذا كان هذا أيها الفاضل في أحاديث الناس، فما بالك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن الكريم أمر في التحري، فلا يجوز لا لي ولا لغيري أن يسكت عن رواية حديث موضوع لا أصل له، أن يروى على مسامع الناس ثم الناس يسمعونه فتتحمل الإثم. فأنا من باب التناصح لا من باب النقد لأني أخشى على نفسي أن يقال لي لماذا سكت عن هذا الحديث. بقيت مسألة ثم أجيب عن هذا السؤال. أيها الفضلاء جميعا وأيها المشاهدون، دكتور الطيب، قلت أن الشريعة لا تنفصل عن الحقيقة، هذا كلام طيب وهذا كلام مقبول، لكن الأمر ليس كذلك في كتب ابن الصوفية بارك الله فيه، ليس الكلام كذلك. هل تعلم أن ابن عربي يقول عن علمائنا، عن الشافعي ومالك وأحمد، يقول عن الفراعنة؟ هل تعلم بذلك؟
وين دليلك؟ دليلك
دليلك
باختصار، لأن عندي الوقت كمان لازم نصف.
المشكلة أن كلام الدكتور عمر أصوب، وهو قال نحن نستريح من هذا، من هذه المنكرات وهذه الضلالات التي وردت في كتبهم. خذ يا أخي الآن نأتيك بالصفحة في تهجمه على علماء أهل السنة والجماعة. إذن المسألة ليست رواية أو روايتين نسكت عنها، هناك تدريس ما زال قائما في كثير من الكتاتيب والطرق، يقولون ونسمع يا أخي في أذننا، نسمع ذلك في أذننا، يقولون هناك حقيقة وهناك شريعة. اسمع بارك الله فيك الجزء في الفتوحات المكية، الجزء الأول صفحة 363 إلى آخره. يقول الشيخ محي الدين ابن عربي: وما خلق الله أشق ولا أشد من علوم الرسوم، يعني علوم أهل الحديث، إنهم علوم التفسير علوم الرسوم، على أهل المختصين بخدمته. فهناك علوم أهل البخاري ومسلم وابو داود والشافعي، أحمد، مالك، إمام الأعظم، أبو حنيفة، نعم، هذول علوم الرسوم. يقول: أما هم اختصوا بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي، لا من طريق العلم، لا من طريق الصحابة، لا من طريق السلف الصالح الأئمة، هم يعرفون. إذن العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم أسراره في خلقه وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه، فهم أي علماء الحديث، علماء التفسير، علماء الفقه، فهم لهذه الطائفة الصوفية مثل الفراعنة للرسل.
طيب
كيف نسكت عن هذا؟
سؤال أخير.
طيب
أنت حسب رأيك طلب التزكية من شيخ فرض معين واجب على المسلم أم لا؟ حسب ما سمعت من الأدلة، بلا جواب مختصر جدا.
معك دكتور، احنا مشينا خطوات طيبة مع الدكتور عمر،
نعم،
والدكتور المولانا، على أننا نرجع إلى الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة.
مظبوط،
نحن اتفقنا.
اتفقنا، نعم.
إذن ونحن اختلفنا أن هذه البيعة وهذه الطريقة وهذا التلقي عن شيخ وحصر الناس في شيخ نرجع فيه إلى الكتاب والسنة. فلما لم يأتوا بدليل صريح واضح قلنا لهم ائتونا بالصحابة وبالأئمة. لماذا؟ أقول: هل الإمام الشافعي، الإمام مالك، كان له طريقة أم ليس له طريقة؟ هذا الموضوع. يعني يقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. أنا أسألهم الآن سؤال من هذه القضية: الإمام الشافعي من على أي طريقة كان؟ شاذلي أو كان رفاعي أو نقشبندي أو ماذا؟ فإذا أجابنا فنحن ملتزمون بعلماء أمتنا.
كويس،
انتهت القضية.
هذا منهج كويس. أطرح هذا السؤال الآن،
لم يجيبوا.
أطرح هذا السؤال على أهل القادرية في السودان. الأخ مالك حسين، أحييك من لندن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا أخي كريم، كيف حالك؟
أنا كويس الحمد لله، كيفك أنت؟ وإن شاء الله إن شاء الله بس لحظة.
إلا أثارت مثل هذا الموضوع الحساس.
أخ مالك، دكتور مالك.
نعم.
أول
نعم.
حاجة طمني أن الأخ محمد الفاتح قايم بالواجب معاكم، لأنه ظل مستضيفكم.
لا لا، محمد الفاتح أنا في ضيافته، وجزاكم الله خير يا أخي.
كويس، معنا الشاي تمام والأمور كلها مرتبة عشان الحوار.
نعم.
كويس جدا. سؤالي لك. سؤالي
يا سيدي، يعني
ادخل معنا، ادخل معنا في هذا البحر طوالي. قل لنا، انت تصوفت واتبعت طريقة والان انت شيخ مجاز، وين الاصل في الشريعة؟ وين الدليل في الشريعة لانه على المسلم ان يعطي البيعة للشيخ ويمشي معاه وهو يزكيه؟ وين قال لك الشافعي من كان شيخه؟
احمد،
ايش كان طريقته؟ ولا احمد بن حنبل ولا مالك؟ ما جوابك؟
يا سيدي يعني نحن حقيقة لا نتقيد كثيرا بأن نلتزم في معالجة هذا الأمر بالنصوص المحضة التي تتحدث حديثا محض، وإنما نتحدث عن السيرة النبوية، والسيرة النبوية هي سمة الرسالة المحمدية التي نجاهد وننافح بها اليوم. نحن لا يمكن أن ندخل في هذا الخضم مع صراع الحضارات من خلال نصوص، لا بد أن ندخل لهم من خلال السيرة النبوية التي كرست السلوك الرحب الذي يقوم على الرحاب والمعاملة، حتى أن كثيرا ممن نحن نستهدفهم اليوم بديننا يستطيع أن يلينوا للصوفية وللإسلام بصورة واسعة. ولذلك أنا الآن أرجو أن لا يفرح الأخوان بأنهم وصلوا إلى مصالحة، فإنني ربما أثرت بعض النقاط التي قد تعود بهم إلى تأزم الموضوع من جديد. فنحن في الصوفية حقيقة هي سلوك وليست نصوص، والنصوص السلوك الصوفي منزري إلى السلوك النبوي في السيرة النبوية. فإن كان هنالك من السلوك الصوفي ما يمكن أن يخالف السلوك النبوي الذي جمع صلى الله عليه وسلم به أصحابه، والذي دانت به رغاب كل الناس وقلوبهم إلى الإسلام حتى الذين كانوا في عتو، فيمكن أن نستوقف أي أخ من الأخوان في مثل هذه الوقفة ونسأله كيف يمكن أن يعلق على السلوك الصوفي. نحن معركتنا الآن هي معركة سلوك وأخلاق ومعركة معاملات، والدين هو المعاملة، والمعاملة فيها رحابة في الصوفية.
شو دكتور مالك؟
أما أن
دكتور مالك، دكتور مالك
نعم،
خذني بحنانك اسمعني. الصوفي أنت في السودان في الخرطوم، أنت الصوفي ومحمد الفاتح الصحفي السوداني المعروف اللي هو جنبك ومش صوفي، إن شاء الله كلكم أخلاقكم طيبة وسلوككم حسن إن شاء الله. نحن سؤالنا، لأن الأمر أمر دين، جزء علم ودين، لماذا في رأيك يجب على محمد الفاتح اللي قاعد جنبك ولا زوجته ولا أخوه اللي معاكم، لماذا على أي واحد منهم أن يعطي البيعة لشيخ طريقة؟ وين في السيرة النبوية؟ أوكي نقبل مرجعك، وين في السيرة النبوية أنه على المسلم أن يعطي العهد لشيخ؟ من كان شيخ عمر بن الخطاب؟ من كان شيخ علي بن أبي طالب؟ من كان شيخ خالد بن وليد؟ ومن كان شيخ مالك بن أنس؟ ومن كان شيخ شافعي الإمام شافعي؟
كلهم جميعهم كان شيخهم صلى الله عليه وسلم هو الذي بايعوه، ثم ترك فيهم سنته، ثم كل من تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ربط نفسه في هذا المضمار هو بحال من الأحوال يمكن أن يقود الناس ويمكن أن يتحلقوا حوله ويتتلمزوا حوله تأسيا برسول الله. وما جاء رسول الله إلا ليتبع، وإلا لتكون سيرته هي التي يتبعها المؤمنون أين محله. فأنا حقيقة أستغرب جدا جدا في أن نحن نترك السلوك ونترك المعاملات التي هي أس الموضوع والتي هي يمكن أن نخوض بها معارك اليوم في صراع الحضارات، ونتكلم عن نصوص قد لا تفيدنا كثيرا في هذه
الظرف
بالذات.
دكتور مالك أنت تذكر هذا كما لو أن مثلا في نقاش في بيت واحد من الجماعة يوم الجمعة لما أنتم تتونسوا في السودان ولا في البرلمان، تكون تناقشوا مثلا في قضية دارفور، واحد من الأخوان يقول لا نناقش أولا الدستور مثلا ولا اتفاقية السلام. أنا أسألك الآن عن نحن موضوع بحثنا الآن هو التصوف في ميزان الشريعة، أما سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته فعلى رأس عدنان عرعور وعمر كامل والطيب، أنا متأكد أن ضيوفي الثلاثة
يا سيدي
وأنا اسمعني يا دكتور ده كله ما في خلاف. الخلاف الآن حول من وين جبت أنت، من أين في السيرة وجدت أن على المسلم أن يعطي عهدا لشيخ صوفي ويتبع طريقته؟
من السيرة النبوية التي هي سنة تقريرية يا سيدي.
هات وين الدليل؟
السيرة النبوية التي عاشها صلى الله عليه وسلم، تحلق حوله وأصحابه وترك فيهم سنته وترك فيهم طريقته وسلوكه، هذا هو دليلي. والسنة النبوية التقريرية هي دليل قاطع ودليل لا يمكن أن يحارب.
جميل.
هذا هو دليلي.
طيب أوكي اسمع نقد الدليل.
يا أخي الصوفية هي سلوك.
اسمع لا لا لا.
الصوفية سلوك.
دكتور مالك.
عندما نتكلم
دكتور مالك.
الحكمة من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا.
دكتور مالك. يا دكتور مالك.
الله ويعلمكم الله.
يا دكتور مالك.
ماذا نود نحن بالنصوص إذا كانت النصوص لا تتنزل لسلوكيات الناس ولا تغوط معاملاتهم في هذا الخضم وفي هذا البحر الذي يفرق فيه ساحله كله يا سيدي.
يا دكتور مالك انت راجل
ما هي يعني
يا دكتور مالك اسمعني
يعني
يا دكتور مالك الكلام اخذ وعطى.
يا
دكتور مالك الكلام اخذ وعطى. طيب انت قدمت هذا الدليل قبل ما اسمع راي الشيخ عدنان. قبل ان اسمع راي الشيخ يا دكتور مالك يا دكتور مالك الكلام اخذ وعطى. انت قدمت هذا الدليل الاساسي.
ما انا مستمع يا اخي. انا ظليت مستمع والجماعه اللي ارادوا ان يتصالحوا على الفكر الصوفي وانا لا اودهم ان يتصالحوا على ذلك. انا لا مانع من ان اكون يعني في ندوه اخرى واجالسكم واحادثكم. ليست هنالك مصالحه على سلوك نبوي صريح قام به المشايخ واثلوه وثبتوه وارشدوا به الناس واليوم حفظوا به الاسلام في امريكا.
طيب.
وفي اوروبا وفي كل بقاع العالم.
انت يا أخي. دكتور مالك انت جاي من امريكا.
انا مع
دكتور مالك دكتور مالك يا دكتور مالك
يا اخي
يا دكتور مالك اسمعني انت جاي من
نعم.
امريكا قبل ايام شفت المناظره تبع جون كيري جورج بوش كانوا كل واحد يحكي دقيقتين ويعلق في نص ثانيه في نص دقيقه. انت قلت رايك هذا خليني نتاكد منه رايك هذا مقبول ولا لا.
انا ما عنديش مانع انتظر
استنى اسمع راي الجماعه فيما قلت يا
نعم
دكتور عمر.
انا سمعته يا اخي.
لا لسه رايك الجديد هذا اللي انتشرته الان يا دكتور عمر كامل. هل تقبل هذه الحجه من الاخ مالك حسين في السودان القادري ان سند التصوف هو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان هو شيخ المسلمين من حوله وبالتالي هذا يبرر للمشايخ التانيين من بعده ان يكونون هم الشيوخ والحلقات من حولهم؟ وين صوتك يا دكتور عمر؟
والله إذا اعتبرتم ما أدري أنت المخرجات. إذا اعتبرتم أن التصوف الحق قائم على الكتاب والسنة فشيخنا وشيخ شيوخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعده صحابة رسول الله. أما قول الأخ العرعور عن هل كان للشافعي شيخ؟ أقول نعم، فقد قال سألت وكيع عن سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال علم الله نور ونور الله لا يوطى لعاصي. ولوكيع بن الجراح كتب كثيرة في الزهد والرقائق، وكتب الحديث طافحة بكتب الزهد والرقائق. فمن رأى شيخا توسم فيه الخير أن يجمع بين علوم الشريعة وعلوم السلوك فليذهب إليه. نحن لا نفرض على أحد أن يأتينا، بل لا نطلب من أحد أن يأتينا. يا سيد الفاضل هذه المسألة ينبغي أن لا نلوكها كثيرا.
طيب يا دكتور عمر
اسمح لي دقيقة واحدة. الشيخ الذي يحتج دائما بالأئمة الأربعة أقول له إن من قومك في كتاب المقابلة بين الهدى والضلال رجل قال عن أبو حنيفة أنه استتيب من الكفر مرتين وقال لعنه الله، فلا يكتبون في كتبهم شيء ويأتون أمام الناس في التلفزيونات ويقولون شيئا آخر.
طيب.
وبعضهم يقول أبو حنيفة نقبله على مضض.
عندي
رسالة جامعية في جامعة إسلامية شتم أبو حنيفة، والرسالة
طيب.
اسمها عداء الماتوريدية لأهل السلف.
طيب
فلا يتناقضوا إما أن يثبتوا على ما قالوا في كتبهم أو لا يحتجوا بالأئمة الأربعة مطلقا.
طيب عندي منك طلب. عندي لديك طلب في شجون الحديث. هذه مادة علمية رائعة اللي احنا قاعدين ان شاء الله كلنا نسعد بها، حضرتك والشيخ عدنان والاخ مالك والاخ الطيب والمشاهدين الكرام. ممكن تعيد لي البيتين للإمام الشافعي لأنهم بيتين جميلين، وتفسر لي لحظة وتفسر لي في دقيقة بعدهم عبرة تكون مفيدة للسادة المشاهدين اللي يشوفونا كلهم.
نعم.
عود البيتين مع تفسير لطيف كده مختصر.
قال الإمام الشافعي سألت وكيع عن سوء حظي، شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال علم الله نور ونور الله لا يوهب لعاصي. وكيع هو وكيع بن جراح من المحدثين. من المحدثين. فقد ذهب الإمام الشافعي على جلالة قدره إلى وكيع يسأله أنه ينسى، فقال له اترك المعاصي. وهل تعرف ما هي المعاصي التي حسب ما كتب في كتب السير؟ رأى صدفة امرأة حاسرة فنسي ما كان يقول على قوة حافظته، فذهب إلى من يرشده إلى سبب هذا الأمر، فكان وكيع ودله على ما دله.
يعني القصد يا دكتور أن ترك المعاصي أمان وعزة للإنسان.
نعم.
ترك المعاصي أمان.
نعم.
وعلم.
نعم.
وعزة للإنسان،
وهو دليل من أن يذهب محدث ولا يخجل إلى آخر يسأله.
وعدد من الصالحين يقولون اللهم أحينا في عز طاعتك،
اللهم آمين،
وجنبنا ذل معصيتك،
اللهم آمين،
لأنه عز الطاعة كده فيه نور وراحة.
نعم.
نفس. وأنا عشان كده حبيت نتوقف بين قوسين في البيتين، نغلق القوسين ونرجع الآن للنقاش العلمي. اسمع كلام الشيخ عدنان فيما قلت وما قال الأخ مالك حسين، تفضل.
من العجيب والغريب من أمثال الدكاترة المكرمين الأفاضل ألا ينضبطوا بنقطة البحث وأن يعمموا البحث، فكيف وكل منهم متخصص في أمر ينبغي ألا يغيب عنهم القاعدة الأصولية، وهي أن الاحتجاج بالعموم في مقام الخصوص غير وارد. فنحن نتكلم أيها الأفاضل، أيها المشاهدون، أيها العقلاء، نتكلم عن وجوب التزام شيخنا، فمن لم يلتزم شيخا كان عاصيا. هذه نقطة البحث، بارك الله فيكم. ليست نقطة البحث أن من قال بأبي حنيفة الإمام العظيم، من قال يا دكتور عمر تحملني مسؤولية رجل تكلم عن الإمام أبي حنيفة قبل 1000 سنة قبل يوم، مالي ومال علاقة في هذا الموضوع.
تحملني
أرجوك ألا تقاطع كما عهدتك.
وهل تحملني كلام غيري الغزالي أو غيري يا أخي؟
أرجوك. قال لك لماذا كلام الغزالي؟ هذا سؤال. قال لك لماذا تحملني كلام الغزالي؟
أرجوك كما عهدتك ألا تقاطع. إذا لماذا نخرج عن الموضوع؟ وهذا يأتي لي بعموم، نحن في مقام خصوص واستدلال خاص، وهو هل هذا واجب؟ إن مقتضى تعبيركم وإيجابكم هذا يعني أن أمي وأمك وأم الدكتور وأمهات المسلمين وأختي وأخوات والنساء يعني أنهم في معصية، وهذا يفسر لنا الخلوة التي فيها من المفاسد ما لا يعلم إلا الله. أنتم أوجبتم على المسلمين اقتداء بشيخ وأخذ طريقة بشيخ، هاتوا دليل مفصل. أخونا الفاضل الدكتور مالك من السودان يقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن لكل إنسان أن يفعل فعلا ويقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في مقام خاص يحتاج إلى دليل خاص، فلما عجزتم جئتني بأبي حنيفة وجئتني بالسلوك الصوفي. المسألة الثانية، المسألة أخطر ما قاله الدكتور مالك، قال إننا لا حاجة لنتكلم في النصوص. أيها المشاهدون، هل تعلمون ما معنى النصوص؟ النصوص إذا أطلق هذا اللفظ عني به الكتاب والسنة. يقول إحنا ما في حاجة إلى النصوص وإلى نصوص الكتاب والسنة، أو أنه يضبط عبارته، يضبطه، لأن هذا اللفظ إذا أطلق عني به الآيات والأحاديث. إذا نحن بحثنا الآن أنكم عجزتم. ثم يقول الدكتور عمر وهذه غريبة وعجيبة، إمام الشافعي شيخ وكيع سمعنا وأطعنا، لكن راح سألوا عن المعاصي وبيودي
عن سوء حفظه.
إيه نعم، سألوا عن سوء حفظه عن مسألة، ما أريد أدخل بقضايا فرعية. أي مسلم يسأل مسلما، يسأل عالما أكبر من، ليس هذا نقطة البحث. هذا فعل الشافعي ما أوجبه الله عليه، فاسألوا أهل الذكر، ووكيع من أهل الذكر، ليست هذه نقطة البحث. سامحك الله يا دكتور، أنت دكتور ودقيق وشيخ طريقة، تقول عفوا يا دكتور
حبيبي.
أنتم ثلاثة
يا صديقي،
يا حبيبي يا عيوني، أنتم تكلمتم يا عيوني أنت، يا عيوني أنت، أنتم ثلاثتكم يا... لا يا دكتور، ثلاثتكم ثلاثتكم تكلمتم ولم أقاطع ببنت شفا، لم أقاطعك يا دكتور، لا يليق، لا يليق لمثلك. إذن حتى الآن شهدت الجماهير من المشاهدين كل أنكم ما أتيتم بدليل على الوجوب. يا أستاذ، أمك عندها شيخ وأمي عندها شيخ، معنى أمي ماتت عاصية وأمهات المسلمين ماتوا عصيان، تقول لي الشافعي الشافعي
خلي خلي اسمه جواب لحظة
نص دقيقة فقط،
نعطيه مقاطعة في دقيقة نرجع لك، نعطيه دقيقة احتمال عاوز يقول كلام ما عاد نسمعه.
تفضل يا أخي، أو دقيقتين إذا سمحت يا صديقي.
خذ دقيقتين
يا حبيبي،
خذ اثنين
يا سيدي. هذا فهمه، هذا فهمه، فهمه لكلام الغزالي. ثم نحن نقول نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، فلماذا تجعلون نص أبو حامد الغزالي هو الأصل؟ يا أخي أنا أقول لك، طريقنا قائم على الكتاب والسنة، ما وجدناه مخالفا للكتاب والسنة ضربنا به عرض الحائط. يا سيدي من دمن أنا أردد، وأنت تحاول أن تلبسنا بكلمة قالها أبو حامد الغزالي وتجعلها دليلا علينا. ولكن يا أخي أنا أحيلك إلى كتب الزهد كلها وكتب الصوفية.
بس يا دكتور عمر،
في كلمة لم تجدها في كتاب الله أضرب بها عرض الحائط.
طيب يا دكتور عمر،
لكن لا تردد لي كلمة أبو حامد، فقد قلت قولي فيها وانتهى الموضوع.
طيب أوكي، اسمع جوابه على ما قلت. أوكي
يا عيوني يا دكتور، الله يحفظك، أنت قلت عبارة لما سألتك هل توافق على عبارة الشيخ الغزالي، فقلت لي نعم، فإذا أنت التزمت بها، وما كان لي أن ألزمك لا بالغزالي ولا بالعربي ولا بالحلال.
فسألت
لا تقل
نعم. أرجوك
لشيبتك، أرجوك.
في أول الحلقة ماذا قلت اليوم يا ناس يا أمة محمد؟
اسمع مني
في أول الحلقة.
اسمع مني، الله يحفظك، الله يحفظك،
على إطلاقها
الله يحفظك يا أستاذ الفاضي. أنت بالأمس قلت حرفيا والأشرطة مسجلة، قلت هذا الكلام الإمام الغزالي صحيح، فأنا ألزمك بما
طيب اليوم اليوم قال اليوم قال هذا ملزم لمن يراه،
لمن يراه. طيب هذا القيد وإن كان مقبول نوعا ما، لكن في لاحقنا في نقطة أكبر من هذا، هم يوجبون شيخا معينا، فإن المريد إذا كان عنده شيخان فكالمرأة التي عندها زوجان. نعم، ويقولون أن الإشراك، وآتيك بالنصوص، أن الإشراك في حب الشيخ كالإشراك في حب الله، وآتيك بالنصوص الأئمة من أئمتكم. إذن هل يمكن ننهي الموضوع الآن؟
هل أجيب أم لا؟
لا، سأسمح لي انتبه،
يطرح سؤاله ونرجع لك بعد دكتور مالك.
نحن ليس البحث بيني وبينك وبين الدكتور الطيب والدكتور المالك، نحن الآن نريد أن ننصح المسلمين في بقاع الأرض. لا يهمني إن اعتقدت في كلام الغزالي رحمه الله أو لم تعتقد. ما هي نقطة
البحث؟ عفوا دكتور، كتاب الله،
الله يكرمك يا دكتور، يا دكتور،
إذا هذا الكلام الذي قلته أعرضه على كتاب الله.
طيب يا دكتور،
هو قال لك بحسب، أوكي أوكي، هو يقول بحسب معرفتك بكلام الله إيش نقول للمسلمين الآن؟ لازم الشيخ ولا لا؟
أنا أريد أن الآن أن المسلمين يتوقفون، يريدون أن يتبينوا، هل يجب عليهم أن يتخذوا شيخا على الشروط الصوفية أم لا؟
طيب مالك، مالك دكتور مالك، دكتور مالك حسين جاوب، هل يجب على
يا أخي الكريم، يا أخي
هل يجب على محمد الفاتح؟ اسمع اسمك، اسمع سؤالي يا دكتور مالك،
يا دكتور
مالك حلمك علي، يا دكتور مالك حلمك علي،
يا أخي
يا دكتور مالك حاطيك الوقت حلمك علي، يا دكتور مالك 30 ثانية، يا دكتور مالك هل يجب على هل يجب على محمد الفاتح عندك؟
اسمعني يا أخي،
اسمعني أولا عليك الله، اسمعني، هذا حوار وأنا مدير الحوار، الله يرضى عليك ويكرمك ويعزك.
اتفضل.
هل يجب على محمد الفاتح أحمد جنبك عضو اتحاد الصحفيين السودانيين أن يتخذ شيخا ويسلك الطريقة الصوفية أم لا شرعا؟
يا سيدي أنا 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 سوف لن أكون في هذا الحوار على قناتكم المميزة هذه، سوف لن يكون الإجابة على هذا السؤال بكلمة واحدة. الاحتجاج بالعموم في الخصوص هو أمر قالبي الشيخ يعني نفعنا الله بعلمه، ولكنه نسي أن عبارة أبا حامد الغزالي وهو عالم ورع عامل بعلمه ولا يشق له غبار هو جاء من باب الخصوص، فكيف يستبيح الأخ العالم الجليل عبارة أبا حامد الغزالي ليخضعها من الخصوص إلى العموم ويتحدث عن أمهاتنا وإخواتنا وكأنهم في معصية؟ الحديث هنا مقصود به صفوة المشايخ وصفوة المتعلمين الذين هم على علم، وأنا أحدثك يا أخي أن الشافعي قال أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم الشفاعة، وهذا إمام من الأئمة. ثم إننا نعلم أن خلافة أبي بكر كانت هي من باب تتلمزه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل الصالح الذي درس سيدنا موسى كثيرا من الدروس هو أيضا الرجل الصالح، وأن موسى في مرحلة من المراحل تشيخ على هذا الرجل رغم أنه نبي من أنبياء الله. فنحن يجب أن لا نخدع، نتكلم عن عبارة الاحتجاج بالعموم في الخصوص يجب أن نفهم عبارة أبو حامد الغزالي في هذا الإطار، فهو يتكلم في الخصوص، فلا يجوز للشيخ أن يطلق هذه العبارة من خصوصية.
طيب أترك دكتور مالك، دكتور مالك رضي الله عنك، أنت رجل متأثر بالثقافة أيضا الإسلامية والغربية، واضح في كلامك. هل يجب على صديقنا وزميلنا محمد الفاتح أحمد وأي مسلم غيره أن يعطي العهد لشيخ من شيوخ الطريقة الصوفية أم لا من الناحية الإسلامية؟
يا سيدي هذه عبارة لا تطلق على عمومها، العبارة فيها خصوصية.
كيف؟
أن الذي يريد أن يتولى من المسلمين نهجا وإرشادا يجب أن يتلمذ على شيخ، مش عموم الناس يعني، وهذا هو الفهم الخاطئ وهو مضبط الفرض. نحن نتكلم عبارة أبو حامد الغزالي عبارة فيها خصوصية وليست من باب العموم.
إحنا الشيخ أبو حامد
لما نتكلم فيها نعم،
إحنا بالنسبة لأبو حامد الغزالي
أن تعلم نفسك
أبو حامد الغزالي
تكون قائدا
دكتور مالك،
لا بد أن تتلمذ على شيخ
أبو حامد الغزالي رحمه الله، نتركه الآن، نسألك أنت كشيخ من شيوخ
ما تركتوا انت الان يا اخي، كل حديثكم مبني على ابو حامد الغزالي
باي. اوكي
هذا فهم خاطئ من الشيخ الجليل في فهم هذه العباره الخصوصيه، اطلع على العموم
لم نركز عليه
ذلك في ان اطلاق العموم في الخصوص امر غير
طبيعي. انا فهمت منك هذه، نتجاوز هذا نحن ركزنا
عليه، هذه هي الحاجه المهمه.
اسمعني بس، احنا ركزنا عليها لحكمه واضحه جدا، وهي انه هل هي ملزمه للصوفي الان في القرن الحادي والعشرين
للمسلم
هل يجب عليه أن يتخذ شيخ ولا لا؟ أنت الآن جاوبني على سؤال دغري.
المسلم الذي يريد أن يتولى أمر المسلمين يجب أن يعلي نفسه على شيخ.
أقول لك
إذا أردت أن تكون مرشدا وأن تكون مبشرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تتسند على شيخ وأن يجيزك الشيخ في ذلك حتى لا تقع في الأخطاء يا أخي، وما العيب في ذلك يعني؟